السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والوارث لما في الأرض ولما في السماء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى صراطه المستقيم، والهادي إلى الدين القويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله في لقاء جديد، في حلقة جديدة بعنوان لا تحزنوا. وأبدأ بتنبيه، ليست هذه الحلقة هي أولى حلقات هذه السلسلة التي سنبدأ بها وسنبدأ فيها إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر في الأسبوع القادم في رياض السنة. إنما هذه حلقة بعنوان لا تحزنوا. أبث هذه الكلمة، هذه البشرى، هذه الرسالة إلى كل أخواتي المنتقبات، وإلى كل الإخوة المبتلين هنا أو هناك، إلى كل أمة منكوبة، إلى كل أسرة مكلومة، إلى كل أخ مصاب، أو إلى كل أخت مجروحة، إلى كل أسرة لها فقيد أو فيها مصاب، أقول لهؤلاء جميعا، أقول لأمتي في كل مكان هنا أو هناك، إلى أهل غزة، إلى أهل أفغانستان، إلى أهلنا في السودان، إلى إخواننا في نيجيريا، إلى إخواننا في العراق، إلى إخواننا في حدودنا مع هؤلاء المسلمين في السودان أو كذلك مع فلسطين، أقول حتى لمن هم في داخل بلادنا، أقول للجميع لا تحزنوا، فإن بعد العسر يسر. قال ربنا عز وجل: فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. أفادت الآيات الكريمات أن العسر واحد، وأن اليسر اثنان. العسر واحد، لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة العسر ثم يعاد في الآية بعدها العسر، فهذا يعني أنه عسر واحد. لما ربنا قال في القرآن: فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر، العسر معرفة بالألف واللام، ثم قال يسرا منكرة بدون ألف وبدون لام، ثم عاد فقال: فإن مع العسر يسرا، دل ذلك على أنه عسر واحد ويسران. إذن إذا وقعت محنة فاعلم أن بعدها أكثر من منحة، فالمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الأولى هي عين الثانية، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الأولى غير الثانية. هذا يعني أننا نبشر الأمة جميعا ونبشر الإخوة والأخوات الذين فتنوا في الامتحانات وفتنوا بكثير من الابتلاءات كلمة واحدة: لا تحزنوا، لا تحزنوا. وسأزلف بحديث لأبشر به كل المشاهدين في كل مكان، ولعل هذا الحديث لا ينتبه إليه كثير من الناس، ربما بعض الناس ما سمعوش قبل كده. والحديث ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنت في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض من حوله، ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال زيد بن أرقم: فذكرت ذلك لعمي، أو قال لعمر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته بما سمعت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله وأصحابه، أي إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، فسأله فحلف وحلفوا أنهم ما قالوا، فحلفوا أنهم ما قالوا. قال: فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني من الهم ما لم يصبني مثله قط، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت حزين مهموم. فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ قال: فأنزل الله تعالى قوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا زيد، إن الله قد صدقك، إن الله قد صدقك. وفي هذا نزل قول الله عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا الحديث يا ليتنا نقف معه قليلا ونستخرج ما فيه من فوائد ومن عبر ومن جمل من العلم في هذه الدقائق. اسمحوا لي أن نعود مرة ثانية ونقرأ مع بعض الحديث. زيد، هذا زيد بن أرقم، كان غلاما صغيرا، كان لسه صغير، كان صبيا صغيرا، ما هوش راجل كبير، لا، كان غلاما صغيرا، وكان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول: كنت في غزات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، أما السرية فإنه ينيب عنه من يخرج مع السرية أي مع القوم. فالغزوة يخرج صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، هذه الغزوة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه قيل هي غزوة تبوك، قيل ذلك، وقيل هي غزوة بني المصطلق. والذي أميل إليه أنها الأخرى، أنها الثانية، أنها غزوة بني المصطلق، وهي الغزوة التي وقع فيها وفي إثرها حديث الإفك. حديث الإفك وهو اتهام المنافقين لعائشة رضي الله عنها لأم المؤمنين بالإفك، حتى أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات وصار قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. نركز مع بعض وننتبه أن زيدا رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت في غزات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزوة دي كما قال بعض كتاب السير، بعض كتاب المغازي ذكروا أن المسلمين كانوا في الغزوة بعدما انتهت الغزوة وهم في طريق العودة، إذا بهم وقع تحرش بين بعض النفر من المسلمين مع بعضهم البعض. قام غلام أو خادم لعمر بن الخطاب فوقع في صدام مع رجل من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول. نحن نعلم أن عبد الله هذا هو رأس المنافقين في المدينة، هو أصل النفاق في المدينة، هو سبب كل فتنة وقعت بين المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تعالى في زمن النبوة كان بوحيه إلى رسوله يكشف هذا النجم، يعني نجم النفاق، وبالتالي يتم وأد الفتنة قبل أن تولد. لكن لما حصل صدام بين غلام لعمر أو بين خادم لعمر وبين تابع لعبد الله بن أبي بن سلول، واستدعى هذا قومه وهذا قومه، وصار هذا ينادي يا للمهاجرين وهذا يا للأنصار، وكما ورد في بعض كتاب السير، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذه العصبية ونهاهم عن هذه الجاهلية حتى انحصر كل فريق إلى قومه. لما جلس عبد الله بن أبي بن سلول مع جماعة المنافقين اللي زيه، وأنا عايزك تاخد بالك معايا أنا بتكلم عن مين، ما بتكلمش عن اليهود، لا، ما بتكلمش عن النصارى، لا، أنا بتكلم عن مين، بتكلم عن ناس مسلمين، أتكلم عن أناس يلبسون لباسنا ويتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا وهم من جلدتنا. أنا بتكلم عن الحديث اللي بيقول إيه، يقول إن عبد الله بن أبي سلول كان في الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه جماعة من المنافقين، فلما جلسوا مع بعضهم وظلوا يتذكروا ما بينهم من أمجاد قبل الإسلام، فقالوا لعبد الله بن أبي بن سلول لقد كنت ترجى، لقد كنت ترجى، يعني أنت كان ليك مكانة وكان ليك شأن وكنت صاحب كلمة وكنت مقدما في قومك، الآن صرت تابعا من ضمن هؤلاء التابعين، ما ينفعش الكلام ده. فأخذته الحمية فقال هو وقومه نافرون وكاثرون في بلادنا. الله أكبر، تخيل بقى المنافق بيتكلم عليك انت يا مسلم، مش اليهودي، لا، مش النصراني، لا، ده مين، المسلم، بيقول ايه نافرون وكاثرون في بلادنا. تخيل انت لما تسمع مسلمين يقولوا ايه، يقولوا يا خبر ده الملتحين كتروا قوي. يا ايه ده، ده اللحية كترت قوي في البلد. يا ايه ده، ده الحجاب كتر قوي والنقاب كتر قوي. يا خبر ابيض، هو ده اللي حصل. هذا حال لسان المنافقين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا ايه؟ نافرون وكاثرون في بلادنا. ده كتروا قوي، كأن هم من جنس ومن دين وملة، ونحن من ملة، وهذه حقيقتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ولكن في نفس الوقت والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، أول ما يتزنق يحلف والله أبدا أنا ما قلتش هذا، أنا ما أنا وأنا قلت كده، أنا ما قلتش كده، هو أنا ضد النقاب أنا مش ضد النقاب، هو أنا ضد اللحية أنا مش ضد اللحية، هو إحنا ضد الدين إحنا مش ضد الدين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن دينه، وفتنوا الناس في دين الله عز وجل. تخيل، قال عبد الله ابن أبي بن سلول نافرون وكاثرون في بلادنا. طالما الناس دي كترت لازم نشوف الحكاية دي، لابد أن يكون لنا موقف. إنما لما البنطلون يكتر والبضي يكتر والبطن العريانة تكتر والمتبرجات والدخول الأماكن أفخم الأماكن بأفحش الملابس، لا نكير. إنما أول ما الحجاب يكتر يقول لك ممنوع دخول المحجبة أو المنتقبة في الأماكن الفلانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ممنوع وصول المحجبة إلى هذه المراكز الفلانية، كذا كذا كذا، واللحية فيها تحفظ، ما اللحية ما توصلش الكذا والكذا 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 والكذا. أنا بسأل سؤال هنا، ألسنا مسلمين؟ أليست هذه لحية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا هو حجاب أم المؤمنين؟ أليس هذا هو حجاب نساء الصحابة الذين سادوا العالم؟ لكن قالوا نافرون وكاثرون في بلادنا، كتروا قوي، في خطر. خطر من مين؟ من اليهود؟ لا، خطر من مين؟ خطر من الغرب؟ لا، خطر من مين؟ من الصهيونية كما يسمونها، من المخططات الخلفية؟ لا، خطر من مين؟ خطر من الملتحين، خطر من المحجبات، خطر من هؤلاء الذين يصلون في المساجد، خطر من هؤلاء الذين يتجهون إلى الدين، دول بيمثلوا خطر. قالها عبد الله بن أبي بن سلول، نافرون وكاثرون في بلادنا. طب نعمل ايه؟ رح قايل مثل هؤلاء كمثل قول القائل سمن كلبك يأكلك. هذا ما قاله ثم أعلنها فقال لا تنفق. بيقول لي مين؟ بيقول للقيادة بتاعته، للبطانة بتاعته، بيقول للقيادات اللي معاه، بيقول لرجالته لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لغاية لما يسيبوه، ضيقوا عليهم، ما تعاملهمش، ما تكرمهمش، ما تسلموش عليهم، ما تقعدهمش معاكم، ما تقربوهمش ليكم. تخيل، هو ده منهج النفاق من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يكره هذا السمت وهذا الدل وهذا الالتزام وهذا الانضباط. فقال الحل إيه؟ نضيق عليهم. يقوم النهاردة يقول لك أنا ما أقبلش شغلك إلا وإنت حلق دقنك، والله أنا ما أقدرش شغلك في المنصب الفلاني وإنت محجبة، لا لا ما أقدرش، ما أقدرش غصب عني، ما أقدرش. لازم يكون في مواصفات معينة، المواصفات دي اهم مواصفات فيها واحد التبرج. يعني لو انا دخلت عليه ولد لابس سلسلة ولابس انسيال وكمان معلق بتاع ده اسمها الحظاظة، لو معلق حظاظة او بزازة هيقول لا ده ينفع، ده ولد محترم ممتاز. انما لو انا دخلته بلحيته كده اقول لك لا معلش بقى عم الشيخ، اصل انت بقى تقول لي حلال وحرام وبعدين انت صعب عليا كده ما ينفعش. هذا ما قاله عبد الله بن ابي بن سلول، قال له ايه؟ قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، لما يزهقوا يقوم يستسلموا بقى، يقوم يحلقوا كلهم ويخلعوا الحجاب كلهم ويستسلموا للواقع، ويستسلموا للواقع. ثم قالها بما هي أقبح وأبشع، فقال ولئن رجعنا إلى المدينة، لما نرجع بقى المدينة، طبعا هم راجعين من الغزوة وكانت الغزوة قد انتهت وانتصر المسلمون، فقال لما نرجع المدينة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز من؟ يقصد نفسه. يعني أنا الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأذل، لما نرجع المدينة هعرفكم مين العزيز ومين الذليل. الكلام ده حصل بين المنافقين، يعني حصل في الاجتماع بتاعهم، حصل في اجتماعات كده مغلقة، حصل في مؤتمرات واتفاقات سرية ان هو يضيقوا على الناس دي ويقرفوا الناس دي ويزهقوا الناس دي وبعدين يعاقبوا الناس دي ويعرفوهم ان هم أذلة وان احنا بندون هؤلاء احنا أعزة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني وهم قاعدين كده بيتكلموا سمع غلام، ارجوك يا مسلم انتبه، سمع غلام اسمه زيد ابن ارقم رضي الله عنه سمع هذا الكلام، عمل ايه؟ قال فذكرت ذلك لعمي. قيل ان عمه هنا سعد بن عبادة اللي هو سيد الانصار وليس عمه الحقيقي اللي هو ثابت بن قيس، وقيل غير ذلك. ايا كان الامر ان هو نقل ما سمعه لانه مؤمن صادق، لانه قلبه سليم ما تحملش كلمة. وانظر قد تأتي النصرة من ضعيف، وقد تأتي النصرة ممن لا يؤبه له، رب أشعف أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه. يعني زيد بن أرقم هذا كان غلام، حد كان ينتبه له؟ حد شغل بينه؟ قال لك ده عيل ما يعني ملوش لازم يتكلمه، فيش ما تخدش بالك منه، ده ساعي مثلا ملوش لازمة، ده موظف تعبان كده غلبان، ولا ده شغال في السواق، ولا ده لا مش مهم يعني، خدت بالك؟ فسمع زيد ذلك الكلام فذكر هذا لمن؟ لرسول الله، أو ذكره لعمه أو لعمر، فذكر عمه ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. راح قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له إيه؟ قال له والله ده زيد سمع جماعة المنافقين دول، أو سمع عبد الله بن أبي بن سلول بيقول الكلام. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، دعا رسول الله زيد ابن أرقم، انت سمعت الكلام ده؟ فحدث زيد رسول الله بما سمعه، قال له انا سمعت كذا كذا كذا، سمعت المنافقين يقولون كذا وكذا وكذا وكذا. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ارسل الى عبد الله ابن ابي ابن سلول والى اصحابه كلهم مع بعض كده جم، فوقفوا امام النبي صلى الله عليه وسلم فسالهم هل قلتم ذلك الكلام؟ قلتم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ هل قلتم لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منا الاذل؟ انت قلت الكلام ده؟ فقال عبد الله بن ابي وقال اصحابه لا والله ابدا، وحلفوا ما قالوا. وده حال المنافق، سهل جدا انه يحلف، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وقال ايضا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، والله قالوا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. احنا ما كنتش قصدنا كده. فقال الله عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ليه؟ لماذا ذلك؟ فقالوا لا احنا ما قلناش كده. يعني انتم قلتوش الكلام ده؟ قالوا لا ما قلناش. وحلفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم امامه الان موقف لا اختيار فيه الا بين امرين اثنين لا ثالث لهم. دول ناس كبار وليهم مكانه في البلد وناس عاقلين وناس محترمين في الظاهر، وزيد بن ارقم ده غلام صغير. طب يصدق مين؟ يصدق الناس المحترمه دي طبعا، يصدق الناس الكبيره، يصدق الناس اللي شايبه، الناس اللي ماسكه مناصب، الناس اللي ماسكه قيادات، الناس اللي لها مكانه في المجتمع، ويكذب مين؟ الصبي ده حقيقي وده طبيعي جدا. لذلك قال زيد فصدقه وكذبني، بقيت انا كذاب. شوف الهم بقى اللي وقع، شوف الهم اللي وقع. فاصابني، يقول زيد فاصابني هم لم اصب مثله قط، ما اصابني هم مثل هذا الهم ابدا. ليه؟ لانه اصبح كذاب. ومين اللي بيكذبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل الصحابة ما قدروش يصدقوه، حتى ان عمه قال ايه لما قال فجلست في بيتي مهموم، قعد في البيت حزين. زي النهاردة الاخت المنتقبة اللي قاعدة تبكي انها ما دخلتش الامتحان بسبب امتناعهم عن ادخالها بالنقاب، او اللي اجبر على حلق لحيته، او اللي فتن في دينه فصار الآن يشرب السجائر وترك الطريق الذي كان يحبه، فتنوا. هؤلاء كأن هذا شبيه بذلك. فقال زيد فجلس زيد في بيت، قال فجلست في بيتي بس مهموم، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، ما أصابني هم كهذا الهم أبدا، حزين مهموم تعبان. يا رب انا صادق، يا رب انا عملت ايه عشان يحصل فيا كده؟ يا ربي انا مستقيم على دينك، يا ربي انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته ان انا اتمسكت بالحجاب، اتمسكت بالنقاب، فوجئت ان انا بقيت وحشه، الناس كلها بتكلم عليا وكلهم بيكسروا في عزيمتي وبيحطموا في ايماني، انا عملت ايه عشان انا تمسكت بلحيتي أو تمسكت باستقامتي على ديني وعلى أمر الله عز وجل؟ ماذا فعلت؟ ما ذنبي؟ ما جريرتي؟ زيد صدق ومع ذلك قال فجلست في البيت وأصابني هم لم يصبني مثله قط. فقال له عمه ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ شفت أنت وصلت نفسك لإيه؟ هي دي المحنة، هي دي المحنة فعلا، المحنة فعلا شديدة، المحنة فعلا عظيمة، ومن شدة المحنة قد يشك الإنسان في نفسه، قد يشك أهل الصفاء والخير والخلص في نفوسهم، يقول طب ما كناش عملنا كذا، طب ما كناش قلنا كذا، طب لو كان حصل كذا، قد من شدة الفتنة يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. البيت ده بيوضح الحقيقة، يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يا رب هو ده حلو ولا وحش؟ فالنهاردة ما بقيناش نتقبل الضوابط البسيطة الفطرية. يعني النهاردة لو قلنا جدتي كانت قديما تلبس البرقع، ها البرقع اللي كانت لابسه زمان، كان حد قال لها حاجه؟ لكن لما ظهر باسم الدين ما ينفعش نرفضه. وهكذا. فقال قال له عمه ما اردت الى ان كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ قال بعدما وقعت المحنه ووقع البلاء اذا به يكشف الله الهم ويكشف الله الغم ويكشف الله هذا الحزن. عشان كده بقول لك لا تحزن، لا تحزني، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال فأنزل الله قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. لا ده حلفوا ده كذبين وقالوا الكلام ده. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زيد، وفي بعض الروايات فعرك أذني، بيلعب بيلاطفه بيطيب خاطره بيربط على قلبه، فعمل له كده في ودانه وقال له يا زيد إن الله قد صدقك. الله أكبر، إن الله قد صدقك، وأنا أقولها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد صدقكم فلا تحزنوا واستمسكوا واستبشروا يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بقرب فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، يبدل الله من حال إلى حال. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحقيقة، وعرف أنهم كذبا، وعرف أنهم حلفوا بالله كذبا، وأنزل الله الآية الكريمة هم الذين يقولون، سورة المنافقون، هم دول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. شوف ربنا رد عليهم عليه، قال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نقف عند الآية دي، كلمة لا يفقهون، لا يفقهون أن هذا دين الله، وأنه كلما زادت المحنة أفرزت منحة، وإن أنت كل ما هتشد على الناس دي كل ما هتزود عددهم وكل ما هتزيدهم استبسالا واستمساكا، وأن هذا ليس سبيل الفقيه وليس سبيل الفاهم لدين الله عز وجل. ولذلك قال الله ولكن المنافقين لا يفقهون. وإن من أسباب ظهور البدع الجهل بأدوات الفهم. كل بدعة ظهرت رأسها رأس منافقين سببها الجهل بأدوات الفهم. وأنا هضرب مثال واحد بس، لما جم قالوا إن النقاب ملوش وجود في الدين، وناخد بالنا من الكلام ده كويس قوي وركز معايا، لما هم قالوا النقاب مش في الدين، نقاب مفيش حاجة في الدين اسمها نقاب، قالوا عندنا دليل. طب هاتوا لنا الدليل. قالوا ايه الدليل؟ قالوا الدليل ان ربنا امر الرجال في الآية بغض البصر، صح؟ مش ربنا قال كده؟ قال ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب لما أنا بقى تكون قدام مني واحدة منتقبة يبقى أنا بغض بصر عن إيه؟ يبقى بالتالي ما دام الله أمرنا أي الرجال بغض البصر يبقى هي مش لابسة النقاب. شفتوا الفقه؟ هو ده الفهم، هو ده الفقه. الدليل بيقول إيه؟ مش ربنا أمر الرجال بغض البصر؟ طبعا أنت هتقول له والله فعلا أمرنا بغض البصر. يقول لك طيب لو هي لابسة النقاب يبقى بيأمرك بغض البصر عن ايه؟ ما ينفعش، يبقى الكلام ده غير سليم. يبقى معنى ايه؟ معناها انها مش منتقبة. لا، وما دام مش منتقبة يبقى انت تغض بصرك، لانها لو كانت منتقبة لصار الامر بغض البصر هدر، صار لغوا، وهذا لا يكون في القرآن. بالله عليكم ده فقه، بالله عليكم ده فهم، ده فهم للدين. أهذا قال به أحد من المتقدمين من أهل العلم أو من المتأخرين؟ طب نرد عليه إزاي؟ طب نفنط الكلام ده إزاي؟ بمنتهى البساطة أقول لقد أمرنا بغض البصر عن المرأة حتى ولو كانت منتقبة، حتى ولو كانت تلبس البرقع، حتى لو كانت تلبس خيمة. تخيل، وخد بالك من الكلام ده. يبقى انا بقولك واحد أنت كرجل مأمور أن تغض بصرك عن المرأة حتى ولو كانت منتقبة. ما أول ما أعرف أن الناحية دي في امرأة يجب أن أغض بصري، تكون بقى لابسة نقاب، لابسة خيمة، لابسة قناع، لابسة برقع، لابسة أي لباس. أنت ما دام عرفت أن الناحية دي في واحدة ست ما تبصش. هو ده الدين، ملوش علاقة خالص بمسألة النقاب. لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة حتى لو محجبة، وإلا لو كانت المسألة كده كنا بقى نقول إن الصحابة كانوا بيبصوا على النساء وهم خارجين وقاعدين في المسجد وهم داخلين وفي المدينة وبيكلموا مع بعض، وده ما حصلش كلام، هذا لم يثبت. ده أولا. ثانيا، المعلوم قطعا أن الله عندما يأمر بأمر للمسلمين لا يستجيب الجميع، فمنهم العصاة ومنهم الذين يتكبروا على أمر الله عز وجل. فبالتالي إذا أمر الله بالحجاب فمن النساء من لم أو من لن تحتجب، فإذا لم تحتجب إذن أنت مأمور بغض البصر عن هذه التي تبرجت. وإلا أنا بسأل سؤال، قال الله لنا في القرآن آمرا عباده في بيان حكم الخمر فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى الخمر حرام ولا مش حرام؟ حرام، صح. طب والزنا؟ حرام، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. طب والسرقة؟ أيضا السرقة حرام. الله، يعني السرقة حرام والخمر حرام والزنا حرام، طب لماذا أمر الله بحد السرقة ولماذا أمر الله بحد الزنا ولماذا أمر الله أو جاءت السنة ببيان حد الخمر؟ ليه؟ ما هو مدام حرام ما فيش داعي بقى للحد. لأنه هناك من لم يلتزم، هناك من لن يلتزم، يبقى الحد نزل لهؤلاء. وإلا لو أنه على مقياسهم لصار حد السرقة هدر لغو، وصار حد الزنا لغو. ليه؟ مش ربنا محرمه يبقى ليه حد الزنا؟ مش ربنا محرم السرقة يبقى ليه حد السرقة؟ يبقى اوعى تقول لي ان لو في نقاب يبقى ملوش لازم غض البصر، او لا، لان هناك صنف من الناس لا يستقيم على امر الله، وبالتالي يجب ان تغض بصرك عن هذه المخالفة. ثالثا، اليس في المجتمع من قد تعيش من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو من غير المسلمين عموما، فحينئذ يجب عليك أن تغض بصرك عن هذه المرأة، لأن الآية أمرت بغض البصر عن النساء عموما ولم تخص المسلمات، ولم تخص المسلمات. هي قالت غضوا البصر عن المسلمات وما تغضوش البصر عن الكافرات؟ قالت كده؟ لا. أمال قالت إيه؟ قالت غضوا من أبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قيدتش الحكم إن لا تغض البصر عن عائشة وعن سمية وعن أسماء، لكن ما تغضش البصر عن البت حرنكشية أخت حلمنتشية. لا، ما قالتش كده الآية، لم تقل الآية أبدا غضوا البصر عن المسلمات، لا، وما غضوش البصر عن الكافرات، وإلا كنا أمرنا الكافرات بالحجاب. الكلام ده بنقوله ليه؟ عشان نقول الآية لما قالت ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون، لأن هذا كلام الله عز وجل، لأن هذا منطق القرآن وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض. فيا مسلم، إذا ضيق الله عليك في مكان فاعلم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل. زي كان قلت في صدر الكلام، في صدر الدرس، قلت إيه؟ قلت في المقدمة الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والوارث لما في الأرض ولما في السماء، كل شيء بهالك إلا وجهه، بيده الأمر كل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ما ترك شيء، ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله بخير منه مرات ومرات. أنت بتتاجر مع مين؟ تتاجر مع رب العالمين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فلو أنت تركت عمل كنت هتاخد فيه مرتب 2000 جنيه، لكن عشان أنت متمسك بالسنة واشترطوا عليك انك انت تسيب الحجاب او تسيب الحجاب او انك تسيب اللحية، قلت لا انا هضحي بالعمل ده، ثق تماما ان الله تعالى سيبدلك ويكافئك ويعطيك ويمنحك ويجازيك بافضل من ذلك مرات ومرات. فان الرزق ليس مالا فقط، فالرزق مال وصحة في بدن وزوجة صالحة وعمل صالح وصلاح بال، وهذه أكبر نعمة وأفضل رزق. ولذلك ربنا أكد لنا في مقابل الابتلاءات فبين فقال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لا تحزنوا، بالله عليك ما تحزن، بالله عليك ما تحزن. أنا أعرف شابا من الشباب كان يعمل في بنك وكان مرتبه ما شاء الله كما أخبرني كبير، لا داعي لذكر المرتب، مرتب كبير صعب إن هو يتركه، ولكن ما أن علم أن هذا حرام إلا وصارت في داخله حرارة تأكله، مش قادر استحمل، مش قادر أعد، مش قادر استمر، حتى تركه وبدأ يعمل في إيه؟ في أقل الأشياء، يعمل سائق تاكسي، يعمل في محل، يعمل، اجتهد إلى أنه من الله تعالى عليه بعد أقل من 3 سنوات فصار راتبه ضعفي راتب ما كان يأخذه في البنك. يعني لو كان استمر في البنك ما كانش وصل المرتب اللي هو بياخده، وما ذلك إلا لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لا تحزنوا. العجيب في القصة بقى اللي احنا معانا دي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأكد أن عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي قال الكلام ده انتشر خبر بين الصحابة أنه سيقتله، وفي بعض الروايات كما قال أهل المغازي أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الكلام ده لما انتشر بين الصحابة انتشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد قتل عبد الله ابن أبي بن سلول. مين اللي جه للنبي عليه السلام لما سمع الكلام ده؟ سمع هذا الكلام ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان ولدا صالحا مؤمنا تقيا ورعا بارا بأبيه في ذات الوقت لا يقدم على الدين أحدا ولو كان أبوه. فلما سمع هذا الكلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بن سلول، أنا سمعت أنك تريد أن تقتل أبي، فيما بلغك عنه؟ وإني أخشى أن يقتله غيري فتكرهه نفسي، أنا خايف أن حد غيري يقتله من المسلمين الصالحين، بتكلم عن أبي، أنا أخشى أن يقتل أبي غيري فتكره نفسي هذا الشخص فتأخذني الحمية والعصبية فأقتله فأكون قتلت مسلما به، فإن كان فأنا أقتله لك، أنا آتيك برأسي أنا أقتله. تدرون كيف تكون هذه العقيدة؟ كيف تكون هذه الوشيجة؟ وشيجة الأخوة، أخوة الدين التي هي أقوى من أخوة الدم. أقولها ويريد تحفظوها، ولو الأخ حسام معايا يكتب ده على الشاشة: الأخوة في الدين أقوى من الأخوة في الدم، أقوى من الأخوة في الوطن، أقوى من الأخوة في العروبة، أقوى من الأخوة تحت أي شعار. أقول تاني: الأخوة في الدين أقوى من الأخوة في الدم، أخوة الدين أعمق أوثق أقوى من أي أخوة. والله أخي في الله أقوى من أخي من أبي وأمي. يعني لو أنا عملت مقابلة بين هذا وذاك لا أقدم أخي. ولذلك قاتل الصحابة رضوان الله عليهم ما يوم بدر منهم من كان يقاتل أباه، ومنهم من كان يقاتل أخاه، ومنهم من قال يقاتل ولده. سبحان الله، لأن ربنا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. فلما وقف عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله ابنه وقال: يا رسول الله إن كان فأنا أتيك برأسي، أنا أجيب لك رأسي، أنا أقتله لك، أنا أولى بأبويا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل نرفق به ونكرمه. لا مش هنقتله، بل نرفق به ونكرمه. كانت النتيجة أنه لما رجعوا إلى المدينة بعدما انتهت الغزوة وقف عبد الله ابن عبد الله على أسوار المدينة، على أبواب المدينة قدام أبوه، وقال له: لن تدخل المدينة. بيقول لمين؟ بيقول لأبوه: انظر إلى الإيمان، انظر إلى أخوة الدين، انظر إلى حرمة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة أجمعين. قال: لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انتش داخل المدينة أبدا، لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف صعب، موقف صعب جدا، لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت النتيجة أنه أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا لا دخله، أدخله يا عبد الله. فقال له ولده: والله لا تدخل، لا تدخل المدينة حتى تقول: أنا الأذل ورسول الله الأعز. يا سبحان الله، أنا ما دخلكش المدينة إلا ما تصلح اللي أنت قلته. أنت بتقول أنا الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأذل؟ لا 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 أبدا. يكلم مين؟ يكلم أبوه، يكلم أباه، يكلم، وكان ولدا برا، لا تظن أنه كان عاق، لكن عندما يصطدم الدين وتصطدم العقيدة مع أي روابط أخرى، روابط الإيمان أقوى وروابط الاعتقاد أوثق. فقال: لا تدخل المدينة حتى تقول: أنا الأعز، أنا الأذل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. ما عندناش أهواء. إن من أسباب ظهور البدع وإن من أسباب ظهور الفتن بين المسلمين من المسلمين هو تحسين الظن بالعقل، تحسين الظن بالعقل. انتوا كلكم عارفين الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء أو أقبل ثلاثة رهط إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، الرسول بيعبد ربنا ازاي؟ عايزين يعرفوا بيصلي بالليل قد ايه، وبيصوم بالنهار، وبيقرأ قد ايه، وبيتصدق كيف، وبيأكل كيف، وينام كيف. يريدون ان يقتضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف الثلاثة عند بيته وسألوا الأزواج عن عبادته فأخبروهن، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. يعني إيه تقالوها؟ يعني قالوا هذه عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو يفعل هذا فقط. طيب الثلاثة بقى عايزين يتقربوا الله. قال الأول: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا أقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. الكلام ده جابوه منين؟ ده في الدين؟ لا. ده في القرآن؟ لا. ده في السنة؟ لا. أمال فين؟ هنا تحسين الظن بالعقل. بدأ يشطح، بدأ يفكر مع نفسه، يقول الفقهاء قالوا وأنا أرى، العلماء بيقولوا وأنا أرى، أنا أرى أن النقاب الآن بدعة، أنا أرى أن اللحية الآن عادة وليست عبادة، أنا أرى أن الخمرة الآن ليست محرمة في حق الأجانب، لو المسلم بيقدم خمرة للأجنبي بحر حلال، أنا أرى أن الربا حرام فقط على اللي بيتعامل به، إنما اللي بيكتبه أو اللي بيشهد عليه أو اللي بيحمله لا ما فيش مشكلة، أنا أرى أن الاختلاط لا مانع منه إطلاقا، بس المهم أن يكون بأدب، لكن يقعدوا مع بعض وماله، يخرجوا مع بعض ما فيش مشكلة. أنا أرى، أنا أرى. قال سفيان الثوري لرجل لما سأله، قال: أوصني، قل لي وصية. يا سلام، قل لي وصية واحدة بس. عارفين قال له إيه؟ قال: إياك والأهواء. وزاده: ولا تغضب. لكن أنا عايز الأواني بس. قال له: إياك والإيه؟ والأهواء. إياك والأهواء. اكتبها يا حسام، بارك الله فيك، بس المرة دي بخط حلو عشان دول كلمتين بس، أنا هختصر وانت تكتب الكلمتين دول بس. قال رجل لسفيان الثوري: أوصني. قال له إيه؟ إياك والأهواء. اوعى الهوى، اوعى الهوى يلطشك، اوعى الهوى يلطشك، اوعى تقول الهوى هوايا، إنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، إنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. من قال هذا؟ قالها الشعبي، قال: إنما سمي بذلك، سمي الهوى بالهوى لأنه يأخذ بك ويهوي بك إلى النار، يهوي، أدي الهوى. وقال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، ما ذكر الله الهوى في الكتاب في القرآن إلا ذمه. ولذلك أنا هسأل سؤال النهاردة بعد ما نطرح والعلماء كلهم يتكلموا ويجيبوا الأدلة التي تثبت إن الاختلاط حرام، إن لبس الدهب حرام، إن اللحية موجودة في الدين، إن النقاب موجود في الدين، إني 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 المسائل، الفتن، الشفاعة، الكلام ده كله، يعني لما الكلام ده يتقال وبعد كده ما يستجيبوش لينا ويطلع واحد يقول لنا العبرة بالمقاصد لا بالأعمال ولا بالأقوال، يعني إيه؟ وده من أسباب البدع، الجهل بالمقاصد، الجهل بالمقاصد من أسباب البدع. في رسالة وردت إلى بعض الناس، وأنا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، إن بنت بتشتكي للأستاذ المفكر العظيم، بتقول له انا والدي انسان طيب جدا، طيب قوي قوي، وكريم جدا جدا جدا، وحنين جدا جدا جدا، وعلاقاته كلها ناجحة جدا جدا جدا، واجتماعي جدا جدا جدا. لكن مشكلة ابويا فقط انه ما بيصليش ولا بيصوم بس، انما ابويا حنين وطيب وكريم ومؤدب وكل الصفات الجميلة فيه، بس ما بيصليش ولا بيصوم. قال لها ايه؟ قال لها يا بنتي مش مهم، احنا بنصلي ونصوم ليه؟ عشان نوصل للاخلاق. طب ما دام الاخلاق موجودة اذا مش مهم صلاة ولا مهم صيام. الى الله المشتكى. نتلقى هذا الاتصال ونواصل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا
يونس مع حضرتك.
مرحبا فضيلة الشيخ يونس.
الله يبارك في حضرتك، والله احنا سعداء ان احنا يعني بنسمع حضرتك في الحلقة الطيبة دي.
الله يبارك فيك يا رب.
كنا بنسأل حضرتك يعني ان شاء الله كيفية يعني الوصول للاخوة الحقيقية بالنسبة للمسلم يعني.
نعم، جزاك الله كل خير. الاخوة هي من اوثق عرى الايمان. اسأل الله تعالى ان يبارك فيك وفي أهل بلدك وفي أهلك وولدك وفي كل إخواننا جميعا، اللهم أمين. أخونا يونس يتكلم عن أمر في غاية الأهمية وهو أمر الأخوة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الأخوة الحقيقية، الأخوة التي قد قتلت فينا تحت شعار القومية والعربية والوطنية والزعبلوية والعباطوية وكل الشعارات الجوفاء. انتوا عارفين؟ اقول لكم على معلومة مهمة جدا، معلومة مفيدة جدا. الأمة الإسلامية كانت أقوى أمة على وجه الأرض لأنها كانت تحت عنوان واحد فقط، هي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. لم يستطيع العدو أن ينتصر على هذه الأمة إلا لما ظهرت شعارات القومية والوطنية والعربية، فقدمت القومية العربية على العقيدة الإسلامية، فصرنا نتكلم باسم العروبة. ولأنها جاهلية ستزيدنا ذلا إلى أتباع القردة والخنازير. هو تفكرت العروبة دي جديدة؟ طب ما العرب كانوا موجودين قبل الإسلام، كانوا إيه؟ كانوا أذل الخلق، وكانوا أضعف الخلق، وكانوا أسفل الأمم، ما عرفوا عزة إلا بالدين. فلما قامت أخوة الدين قاموا وانتصروا وسادوا، فما عرف العدو أن ينتصر عليهم أبدا. الأمة دي حاولوا أن هم ينتصروا عليها، شوف الحملات الصليبية، 9 حملات صليبية فشلت، هجمات التتار فشلت، الصليبيين فشلت، كل ما حاولوا فعله بالأمة فشل. حتى وإن سقطت الأمة 50-60-70 سنة سرعان ما تقوم. طب نضربها منين؟ يبقى لازم نضرب الرابط الأساسي، ورابط الأخوة رابط قوي وشيجة لا تنفك. يبقى نسيب بقى الأخوة بتاعت الدين ونشتغل بقى على إيه؟ الوطنية والقومية والعربية والحزبية، وتبدأ هذه الشعارات نسخن فيها ونملاها ونعبق، ولا إزاي ولازم، وفين العروبة وفين القومية وفين حق العروبة وحق الأمة العربية وفين جامعة الدول العربية وفين العربية فين العربية فين العربية. لكن ما فيش العقيدة الإسلامية، ولن تنفعنا العربية أبدا، وأقسم على ذلك، لأن المسلم يوم أن ينتصر على اليهودي وينادي عليه، والحديث البخاري مسلم، لن يقول له تعال يا عربي، لا مش هقوله تعالى يا عربي أبدا أبدا، ولا تعالى يا أبو خليل، لا لا أبدا، هيقوله تعالى يا مسلم يا عبد الله. المسلم ده جه منين؟ جه من مصر؟ ما وردش في الحديث كده. جه من فلسطين؟ لا، جه من السعودية كما تسمى الآن الجزيرة العربية، جه من الشام؟ أبدا، يا مسلم أيا كان المسلم، ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا. الشام فيه ووادي النيل سيان، وحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطاني. ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الإسلام هو وطني. الشام فيه ووادي النيل سيان، احذروا من تعبئة الأمة تحت شعارات العربية والقومية والحزبية، لن تنفعنا هذا، إنما سننتصر يوم أن نقوم بالدين وبأخوة الإسلام والعقيدة الإسلامية. أحبتي في الله، إن حديث عبد الله ابن أبي بن سلول لأبيه، حديث عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لأبيه، لا تدخل المدينة حتى تقول أنا الأذل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، يعلمنا أن أخوة الدين أقوى من أخوة الدم أو أخوة العصبية الجاهلية أو اللون أو أي شيء. إذن أقول في النهاية، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم بعدما أصابه هم وحزن وكذب وكذبه الناس حتى أن عمه قال له: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك حتى جاءت البشرى وذهب الحزن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد إن الله قد صدقك، أبشروا ولا تحزنوا، فإن الله عز وجل وعد، ووعد الله لا يخلف أبدا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فسيبدل الله خوفنا أمنا، وسيبدل الله ضعفنا قوة، وسيبدل الله عز وجل هذا الشتات إلى وحدة واتحاد، وسيبدل الله عز وجل هذا البعد إلى قرب، وهذا الدنو إلى علو. أبشروا لا تحزنوا، وبشروا كل من ابتلي في الأيام السالفات، وبشروا كل إخواننا في العريش، وبشروا إخواننا الذين ابتلوا في فلسطين والذين لا يزالوا إلى الآن في حصار مهين، ووالله ليسوا هم المحاصرون بل هم أحياء. يكفي إن هو حي بكرامته، يكفي أنه حي بإرادته، لأن الموت سيأتي سيأتي، لكن أموت عزيزا كما قال الشاعر: ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. لا تحزنوا، أبشروا، فإن الله عز وجل وعد، والرسول صلى الله عليه وسلم قالها لنا، وفي الآية الكريمة: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم قوي شوكتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أخرج المنافقين من بيننا، اللهم اقبل دعوتنا، اللهم توفنا مسلمين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأستودعكم الله عز وجل، وأقول أخيرا لا تحزنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله.
رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر لنا طول الزمان. رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، وبنوا لنا أمجادنا، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان.